أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام ونور الملك العلام المبعوث الأمين الهادي البشير محمد وعلى آله الأوصياء والكرام الأصفياء. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا على إتحال في بيان السيرة النبوية على الاستصحاب في جملة من الموارد، وكان هناك موردان منصوصان في القرآن. من الموارد الأخرى في السيرة النبوية والمتشرعية والعقلائية أيضا هي البناء على البراءة الأصلية. البناء على البراءة الأصلية افتراق عن البراءة المعروفة، ما هو البراءة الأصلية؟ سميت أصلية يعني قبل الشرع، فقبل الشرع بالتالي يبنى على عدم المؤاخذة، لأن هي حقيقة البراءة عدم المؤاخذة أكثر ما أن أكثر مما يكون مفاد البراءة عدم الحكم. عدم الحكم قيل بمعنى عدم التنجيز، عدم المؤاخذة، عدم الحكم في مرحلة التنجيز. المقصود والمراد من ذلك، المراد هو ذلك. فبالتالي قبل الشرع أو قبل تدريجية بيان الشرع، أو سواء في القسم الأول أو في القسم الثاني، القسم الأول من الأحكام التي مرت أنها من الدين، أو القسم الثاني من الأحكام التي مرت أنها من الشريعة، على كلا التقديرين أو كلا القسمين التنجيز مرهون بالبيان. نعم، أصل التشريع في القسم الأول كما مر بنا هذا في كل بعثات الأنبياء وإن لم يكونوا رسل، لو ما يدخل في الدين، لكن أيضا البيان يحتاج لبيان للتنجيز والإبراز، لأن ليس كل الناس عارفين بدائرة أحكام الدين. كذلك في القسم الثاني له الإبراز، أصل التشريع مرتبط بالإظهار والإبراز والبيان. فعلى تقدير في مرحلة التنجيز التي هي محل مجرى البراءة، البراءة الأصلية يعني أصل قبل بيان الشارع، قبل صدور بيانات الشارع وتدريجية بيان الشارع، كان الأصل عدم التنجيز. سعادة عدم التنجيز يعني إجمالا، وإلا عدم التنجيز إجمالا لأنه ليس هناك منجز أصلا ولو في دائرة ضيقة من الدين، بس هذا المعروف عليكم. وإلا التوحيد هو يؤخذ عليه الإنسان، يعني مشركين في عهد الفترة بين الرسل وبين الأنبياء مؤاخذين، لمن أن فطرتهم تحكم بذلك. أصول القضايا الأخلاقية، قبح الظلم، حسن العدل، ومن هالقبيل أمور، هذه هي من أصول من الأحكام الراجعة إلى الدين وليس إلى الشريعة. وهذه منجزة بحسب الفطرة وبحسب العقل وبحسب تواتر بعثات الرسل. فما قد يرى في كثير من كلمات المتكلمين أو الأصولين أو الفقهاء أنه قبل بعثة سيد الرسل ليس هناك من منجس قط، يعني هذه مسامحة في العبارة، مقصود يعني في الأمور التي تحتاج نعم إلى بيان، ما تصل إليها العقول، ما تصل إليها الأفهام، ولا تصل إليها ولم تصل إلى عموم البشر باعتبار أنها مثلا مما لا تقضي بها الفطرة أو لم تتواتر بها بعثات الرسل والأنبياء، أو لم تصل لذلك الشخص بعثات الرسل والأنبياء بالأحرى. طبعا القسم الأول من الأحكام التي تندرج في الدين لا في الشريعة. فالمقصود هذه العبارة لابد من تقييدها وتضييقها في تعريف البراءة الأصلية. لكن أيما كان بالأحرى الأحكام في الدائرة الثانية اللي هي الشريعة، لا ريب أنه الأمر واضح، أو في الجملة في بلحاظ الأحكام في دائرة الدين، لأنه مر بنا التمييز بين دائرة الدين ودائرة الشريعة. المهم أن هذه البراءة الأصلية إذا دققنا فيها في الحقيقة تعتمد على الاستصحاب، يقين بالعدم، إبقاء العدم. فهذا البراءة الأصلية هي في الحقيقة ليس رفع شرعي أو كذا شرعي، وإنما هي في الحقيقة استصحاب العدم. وهذا هو أحد الأدلة التي استدل بها في بحث البراءة الشرعية بعد، سواء بلحاظ منطقة البراءة الأصلية أو البراءة ما بعد استكمال بيان الشريعة. أحد أدلة البراءة استصحاب العدم، يسمونه الضروري أن يكون عدم أزلي، لأن عدم السابق قبل الشريعة، لأنه الأعدام التي تستصحب تارة عدم أزلي، تارة لا عدم سابق على الشريعة، تارة عدم سابق على الوقت. مثلا محتمل انه في هذا الوقت ينشا وجوب صلاه، وجوب صوم، وجوب شيء مثلا شيء معين، فكان قبل الوقت على العدم محرزا متيقنا، الان يستصحب. فالعدم على اقسام وليس كله عدم ازلي. فاذا البراءه الاصليه تعتمد على العدم ما قبل بيان الشريعه، البراءه الاصليه، وهي نوع من الاستصحاب. وهذه البراءة الأصلية تقريبا تسالم المتكلمين والإخباريين والأصوليين والملل والنحان، مما يدل على تجذر الاستصحاب. إذن بهذا المقدار الآن من الشواهد بات واضحا أن الاستصحاب تقنين عقلائي وتقنين متشرعي، وفوق كل ذلك تقنين في السيرة النبوية إجمالا، هذا لا غبار عليه، وفي الشبه الحكمية وفي الشبه الموضوعية، فضلا عن الشبه الموضوعية. فالسيرة كما اعتمد عليها 7-8 قرون من علمائنا الإمامية سيرة على الاستصحاب، وثيقة وطيدة متينة لا غبار عليها. قبل أن نخرج للأدلة الأخرى، هناك بعض الترصيفات إلى بحث السيرة، يعني بعض الجهات الأخرى نضيفها لبحث السيرة كي نستخلص زبدة. لا بس أشير إلى نكتة منهجية هنا، كثيرا ما المجتهد أو الفقيه أو كذا في الاستنباط يغوص ويبحر في بحث الأدلة وكذا ويفتقها تفتيقا بديعا كذا ممتاز. وفعلا كثيرا ما سواء في الأبواب الأصولية أو الأبواب الفقهية، قواعد فقهية أو قواعد أصولية أو مسائل أم من العلمين أو أي علم آخر، في نهاية المطاف في مرحلة في الاستنباط والاستدلال. في نهاية المطاف هناك مرحلة في الاستنباط والاستدلال، عدة مراحل يعني في الحقيقة، مو بس مرحلة بس. وهذه المرحلة أو المراحل عبارة عن إزباد أخذ الزبدة والحاصل والحصيدة بشكل مقولب مرتب. هذه خطوة جدا مهمة، جدا مهمة. طبعا هذه المراحل من الاستنباط إنما يعيها الإنسان وينضج فيها عند الممارسة أكثر فأكثر، سواء فاضل أو مراهق أو متجزي أو مطلق أو فقيه أو كذا، يلمسه الإنسان بالمراس أكثر فأكثر. الإزباد جد شيء مهم جدا. إزباد يعني تقول بالنتائج بقوالب محددة مرصفة معينة منضبطة بضوابط باستعلامات، يعني تستعلم القالب النتيجة المطلوبة بمؤشر بميزان بضابطة على أساس كشيء تكون ثمار واستنتاج ثمرة. كثير من الفحول في المراحل السابقة ربما يكونون أصلا بحور هم، لكن في النتيجة قد تلاميذهم يستثمرون ويقولبون النتائج أكثر منهم، موجود هذا. لذا دي المرحلة مهمة، أن الإنسان يخرج بعد اليمين واليسار ومعركة وميمنة وميسرة وقلب الجيش بعدين أدري أن النتيجة خلت قولا، ما دام التنور حار خلنا نشوف النتائج شلون إلى وين وصلت. هاي نقطة مهمة جدا. وكثيرا ما الإنسان عندما ينشغل في معمعات المراحل الاستنباط الصعبة السابقة لا يكترث بهذه المراحل الأخيرة التي يراها هينة ويسيرة، ولكن هي بالغة الإثمار، بالغة الإثمار وبالغة الغاية، جدوائية الغاية. فليس الإنسان يستسلم بها. الآن مثلا مباني السيد الخوي رحمة الله عليه في المراحل السابقة 90% من مباني السيد الخوي وما يبالغ الإنسان هي مباني أساتذة النائيني أو الكومباني أو غيره. لكن شو الفرق بين السيد الخوي وأساتذته؟ السيد الخوي قوله بذي النتائج، ضبط محدد هذه النتائج، من ثم في مرحلة أخرى نهائية هو أكثر يعني جعلها إثمار. وأيضا على وعلى ذلك في مرحلة أخرى غير هذه المرحلة التي ذكرناها أيضا برع فيها السلقوي، وهي مرحلة التطبيق. يعني بعد ما تقول بالنتائج تضبطها بضوابط ومؤشرات وعلامات وكذا، تستثمرها وتراعيها في التطبيق في أبواب عديدة. هذه انصافا ينبرع فيها السلقوي، وهي المرحلة الأخيرة. مع أن في المراحل الصعبة ديك السابقة كذا كلها هي مباني النائيني، إذا كان يقال أنه تلاميذ السيد الخوي جدا متأثرين بالسيد الخوي، قليل منهم من خالف السيد الخوئي يعني خلاف كبير وكثير وكذا. في الحقيقة النسبة بين السيد الخوئي رحمة الله عليه في الخطوط العامة في المباني العامة مع أساتذته أصلا ما في اختلاف، نادر جدا بين السيد الخوئي والنائني، بين السيد الخوئي والكومباني بالذات، أو في التفسير ويا البلاغي. إذا وين الخلاف بين السيد الخوئي وأساتذته؟ هنا وهنا الخلاف في مرحلتين، المرحلة يعني النهائيات، إن السيد الخوئي قولي بالنتائج، يضبط النتائج، يحددها، يعلمها، بينما تشوف في كلام الإعلام ما في استخلاص للزبدة كقالب، مثل واحد يروح يحلب الحليب ويا الله يعلف كذا ويحلب الحليب ثم الحليب يطبخ هاي فورا ما ادري شلون شلون، بس الزبدة بحث اخر، الجيمر بحث له مرحلة اخرى، اذا ما حافظ عليه ما تحصل لا الجيمر ولا تحصل الزبدة، هاي الزبدة بح مراحل اخرى اخيرا نهائية شيء اخر. فدي المرحلة، نعم مرحلة الاستخلاص خلوها ببالكم، هذه مرحلة مهمة، ضبط النتائج تحديدا، ومرحلة أخرى رعاية هذه النتائج في التطبيقات. هناك بعض الأعلام أي على كل لا تكاد تجد له أي ابتكار في المراحل الصعبة البنيوية في الاستنباط، لكن في الاستثمار لا، هو تشوف ابن وجدتها يعني، طبعا هي مواهب، هي مراحل الاستنباط والاستدلال كل واحد عنده مهارة وفن في مرحلة من المراحل، فجيد واحد يوفرها في نفسه، علاكم يبنيها في نفسه. جيد، الآن دعونا نستخلص هاي التوصيات كلية، الآن دعونا نستخلصها في نراعيها، يعني احنا ننضبط بها بعد أيضا في ما هي حاصل السيرة إلى حد ما، إلى حد هنا لا شواهد وبعدنا فيها أكثر من أسبوع أسبوعين. أولا من الحاصل أن السيرة كما مر في تجري في الشبه الحكمية والشبه الموضوعية، وفي الشبه الحكمية لا تقتصر على السيرة، لا تقتصر على الآن شوف هاي في الاستخلاص استذكرت شاهد من الشواهد أغفلت ذكره، ربما أشرت له إشارة بس ما أغفلت ذكره، فإذا قبل الاستخلاص دعوني أذكر هذا الشاهد تتم للشواهد السابقة استدراك استصحاب عدم النسخ، وتعرضنا إليه استصحاب عدم النسخ، ومر بنا أن استصحاب عدم النسخ في الشبه الحكمية أعلى رتبة من استصحاب من الاستصحاب الجاري في الشبه الحكمية، هذا ذكرت عرضنا إليه، لأن الاستصحاب الجاري في الشبه الحكمية هو في المرحلة الثالثة في مراحل الحكم الإنشائي شرحنا، بينما استصحاب عدم النسخ جاري في المرحلة الثانية، في استصحاب هناك جاري في المرحلة الأولى في الحكم الإنشائي أشار إليه المتكلمون، هذا غير استصحاب عدم النسخ. استصحاب ماذا؟ استصحاب أحكام الشرايع السابقة، ثالثا استصحاب عدم النسخ في الشريعة الواحدة، خب هذا واضح، ثالثا استصحاب الحكم الذي في الشرايع السابقة تستصحبه، هذا غير استصحاب عدم النسخ في الشريعة الواحدة. ما الفرق بين هذا الاستصحاب الآن استصحاب الأحكام في الشرايع السابقة، هذا أيضا استصحاب معمول به جاري شواهد أنه معمول به وجاري ما ذكره المتكلمون علماء الكلام، بل وسيرة الفقهاء. سيرة حتى الفقهاء، إذا كان هناك حكم إلزامي مثلا دققوا مو في الدين، إذا في الدين فواضح، لأن الدين لا ينسخ. ومر بنا الدين 4 محاور تقريبا. الكلام فيه إذا كان الحكم من الشرايع وكان إلزاميا، فديدا المتكلمين أو الفقهاء على إجراء الاستصحاب، استصحاب الحكم في الشرايع السابقة إلى هذه الشريعة. ما لم يردع عنه صاحب ذي الشريعة الجديدة الناسخة، هذا الاستصحاب غير استصحاب عدم النسخ في الشريعة الواحدة، ويغاير استصحاب الجاري في الشبه الحكمية، يغاير اللي هو، لأن مر بنا الحكم الإنشائي 3 مراحل. الحكم الإنشائي المرحلة الثالثة هي المرحلة المعروفة بالحكم الفعلي المقدر، ليس فعلي بالفعل، هو إنشائي حقيقة لكن يلحظ به المرحلة الفعلية، ويعبر عنه الميزنائي بالفعل المقدم. هذا هو المعروف في الشبه الحكمية، جريان الاستصحاب في الشبه الحكمية، الشبه الحكمية، الشبه الحكمية، واحد الذي يرى به الموضوع الخارجي. هاي المرحلة الثالثة من الحكم الإنشائي. المرحلة الثانية من الحكم الإنشائي، احنا قهقريا نرجع بحسب الوضوح، المرحلة الثانية من الحكم الإنشائي هو ملاحظة الحكم الإنشائي، الحكم الإنشائي بما هو هو لا بما هو، وهذا دائما كلي. مثلا تقول بأن وجوب الحج أحد الوجوبات في شريعة السيد الأنبياء مثلا، ومن هالقبيل، وين كان أصل وجوب الحج؟ من الدين وليس من الشريعة. أصل وجوب الحج، لكن تقول حج التمتع من شريعة سيد الأنبياء، طبعا صحيح لم يكن في الشرايع السابقة، شرعها سيد الرسل صلى الله عليه وآله. شوف هنا تلاحظ الحكم المدون في المدونة الدينية بما هو هو، هاي المرحلة الثانية يسموها، هي منطقة عدم النسخ، استصحاب عدم النسخ البقاء. في مرحلة أولى، دي غير المرحلة دي الثانية. مرحلة أولى للحكم الإنشائي، ما هي هذه المرحلة الأولى للحكم الإنشائي؟ هذه المرحلة يمكن أن نتعرف عليها بلحاظ شريعة ناسخة لشريعة، أو شريعة مبقية لأحكام الشريعة السابقة. ما الفرق زين بين هذه المرحلة الحكم الإنشائي الأولى اللي نسميها المرحلة الأولى مع المرحلة الثانية؟ الفرق هذا، الفرق هذا هو أن في هذه المرحلة الأولى لا تلاحظ أنت الحكم بما هو هو، تلاحظ الحكم بما هو صادر عن الفاعل، المنشئ الفاعل. فالمرحلة الأولى بما وصل عن هذا النبي، ذاك النبي، هل مجرد تقارن بين شرائع الأنبياء، بعثات وشرائع الأنبياء، هذه هي المرحلة الأولى في الحكم الإنشائي. بخلاف المرحلة الثانية تلاحظ الحكم بما هو هو في مدونة الشارع. بخلاف الحكم الإنشائي في المرحلة الثالثة تلاحظ فيه المفعول وهو المكلف. مكلف اسم مفعول واسم فاعل. اسم مفعول المكلف. تلاحظ فيه اسم المفعول المكلف. نشوف الفعل الخارجي، الموضوع الخارجي. فإذا نشوف هذه، إذا ضبط المراحل الإنشائية الثلاث هكذا. إما مرحلة فاعلية صارت المرحلة الأولى بما هو هو لا فاعلية ولا مفعولية، صار المرحلة الثانية استصحاب عدم الناس. تلاحظ في المرحلة المفعول يعني المكلف المخاطب كل اسم مفعول متأثر منفعل الموضوع الخارجي له، طبعا مو جزئي، دي المرحلة الثالثة أيضا كلي. لكن تلاحظ الحكم بما هو مرآة حاكي كلي، ولذا يعبرون عنه فعل المقدر مو فعلي بالفعل، تفرض تقدر فعليته. فإذا هذه هي ثلاثية المراحل الإنشائية، ثلاثية المراحل الإنشائية يعني ضبطها بعد سهل بالمقدار إن شاء الله. هنا هذا الاستصحاب بالأحكام الشرائع السابقة يقع في المرحلة الأولى ولا يقع في المرحلة الثانية فضلا عن الثالثة، فهو أوغل في الشبهة الحكمية. أوغل أنه بعد واضح المرحلة الأولى من الإنشائية وهي متقدمة على المرحلة الثانية، ثم المرحلة الثانية متقدمة على الثالثة من مجموع كلمات علماء الأصول يستفاد هذه المجموع من مراحل الإنشائية. جيد، فاستصحاب الأحكام الشرائع السابقة الآن طبعا في لغط كبير، هذا الاستصحاب دائرة شنو كذا فلان غير صاعد نازل، هذا سيأتي تنبيه تنبيه سيأتي سيأتي تنبيه تنبيه مستقل في الاستصحاب. أنا مو كلامنا فيه حدوده وقيوده ويجري والأقوال اللي فيه ونقض إجمالا في الجملة. نحن الآن في صدد ترصيف أدلة إجمالية عن الاستصحاب، مسلمة دائما استصحاب أحكام الشرائع السابقة وهو أوغل في الشبهة الحكمية. هذا الشاهد أغفلنا ذكره عما سبق، يجب أن نذكره ونلتفت إليه. شاهد وجود هذا الاستصحاب ما هو؟ سلاقل شاهد دعوة الدليل، تقول أنت الدليل ومدعي شنو شاهد وجوده شنو؟ شاهد وجوده لاحظوا احتجاجات سيد الأنبياء. هاي كتاب الاحتجاج ترى كتاب عظيم عظيم لبحوث الأديان والملل والنحل. يقرأ الإنسان على الأقل بمفرده، ولا كثير من الأساتذة الكبار اللي أدركناهم في الحكمة في الفلسفة في العرفان في الكلام، كتاب الاحتجاج كتاب تدريسي. يعني حتى ذوي المشرب الفلسفي لو غير المشرب الكلامي كانوا يتخذون من كتاب الاحتجاج مادة. يعني الشيخ جوادي أمر الله يحفظه الموجود له، هو ينقل عن أساتذته أنهم درسوه لا أقل في العطل تدريس حوزوي. هو الشيخ جوادي نفسه هو بنفسه صدى لتدريسه قسم موافق من عنده كتاب الاحتجاج، مع أن الشيخ قب عنده تدريس فلسفي وعرفاني وفلان وكذا. المقصود أيام ما كان واحد يلتفت أن كتاب الاحتجاج ترى مادة تدريسية حسب هو نقله، ونقل حتى الشيخ حسن زاد عمري أصلا كتاب الاحتجاج ما فتأت قم في تدريسه حتى أصبح حوزة الصوان. ولعلمكم يعني فترة من الفترات الحاكم الشيعي ملا صدره في أصفهان مدري كذا، يعني حتى الشيخ الأنصاري أخذ جزء من تحصيله من حوزة أصفهان حوزات أخرى. فالمقصود الشيعية، فالمقصود أنه كتاب الاحتجاج محور ترى محور تدريسي، لأن في أديان وفي شرائع وفي ملل وفي علم تفسير وفي علوم نحل وملل كتاب مهم ها، لا أقل يتباحث الإنسان السيد ما يدري مو مادة تدريسية يتباحث. إحنا وفقنا قسم عنده 250 جلسة تقريبا يعني باحثناها للأخوان، وأيضا غير كتاب الاحتجاج كتب روائية عقائدية أخرى يدرسها فلاسفة الشيعة ومتكلمي الشيعة. أنا أضطر أقول هالأمور لأنه غائبة عن ذهن الأخوان، لازم تفتون له. غير هذا حتى الوافي 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 الفيض الكاشاني، خلونا نقع عند النقطة غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى طالب الوافي نوفي بالوافي.